العلي العظيم، صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. لا تأمن الدهر، إن الدهر ذو غير وذو لسان الدنيا ووجهين أخنا على عترة الهادي فشتتهم فما ترى جامعا منهم لشخصين بعض بطيبة مدفون وبعضهم بكربلاء وبعض بالغريين وأرض طوس وسامرة وقض منى بغداد بدر حلا وسط قبرين يا سادتي ألمن أنعى أسا ولمن يا سادتي ألمن أنعى أسا ولمن أبكي بجفنين من عيني قريحين أبكي على الحسن المسموم مضطهدا أبكي على الحسن المسموم مضطهدا أم الحسين لقا بين الخميسين هنوح يا زهراء على منه تنوحين نوحك على المسموم لو اجعل احسن حنت انادت والدمع بالخد بادي ان تسالوني يا خلاق كلهم اولادي لكن مصاب حسين صاطي في فؤادي واعظم علي لا نع الناعي على حسن ابكي على اولادي قضوا بالسيف والسيف وابكي على ابوهم قتيلا لابن ملجأ وان كان بالله تسالوني اياه اعظم أعظم مصايبنا علينا مصيبة حسن ولي أبكي على أولادي ذبايح يوم عاشر واني نصبت لهم عزاء في وصف القبور ونسيت ضلعي اللي بصير الباب ونسيت ضلعي اللي بصير الباب مكسر وعظام علي لين عناعي على حسن
إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم آمنا بالله صدق الله العلي العظيم من جملة الحقائق القرآنية التي أشارت لها الروايات الواردة من طريق الفريقين حقيقة البطون القرآنية فقد ورد في الروايات الشريفة مستفيضا عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله والأئمة الهداة صلوات الله وسلامه عليهم أن للقرآن بطونا ففي الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وهو الفصل وليس بالهزل ظاهره حكم وباطنه علم، ظاهره أنيق وباطنه عميق. وفي الروايات الشريفة أن البطون القرآنية كثيرة ومتعددة، ففي بعضها أن بطون القرآن تنتهي إلى 7 بطون، وفي بعضها الآخر أن بطون القرآن تنتهي إلى 70 بطنا. والمراد هنا من 77 الكناية عن الكثرة، من قبيل قوله تبارك وتعالى: إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. النبي استغفر لهم 70 أو 69 أو 100 مرة، هذا العدد لا موضوعية له، هذا العدد كناية عن الكثرة. لو أن النبي صلى الله عليه وآله استغفر لهم استغفارا كثيرا فإن الله لن يغفر لهم لعدم القابلية عندهم. إذن البطون القرآنية بعض الروايات تقول 70 بطنا، بعض الروايات 7 بطون، إشارة إلى كثرة بطون القرآن. زين، نحن هنا نريد أن نقف عند هذه الحقيقة من خلال جهتين. الجهة الأولى بيان ما هو المقصود من البطون القرآنية، والجهة الثانية بيان من يحق له بيان البطون القرآنية واستخراجها. انجي إلى الجهة الأولى، ما هو المقصود من البطون القرآنية؟ إن للقرآن ظهرا وبطنا وإن للبطن بطنا، ما هو المقصود من البطون القرآنية؟ هنالك عندنا 3 معان للبطون القرآنية. المعنى الأول: البطون القرآنية هي عبارة عن المصاديق الخفية للمفردات القرآنية المباركة. شلون يعني المصاديق الخفية للمفردات؟ القرآن الكريم من إجا يتكلم استخدم بعض المفردات التي لها معان كلية، وهذه المعاني الكلية يكون لها مصاديق متعددة، ولكن بعض المصاديق مصاديق خفية وبعض المصاديق مصاديق جلية. شلون؟ خل أوضح لك هذا بالمثال. يقول تبارك وتعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، شنو هذا الميزان الذي أنزله الله مع الرسل؟ وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. الميزان لفظ كلي، وهذا اللفظ الكلي له مصاديق متعددة. انت تقول العقل ميزان، القرآن ميزان، المعصوم عليه السلام ميزان. ليش هذا ميزان وهذا ميزان وهذا ميزان؟ لأن لفظ الميزان له معنى كلي، فكل ما يوزن به يعبر عنه ماذا؟ ميزان. كل ما يكون معيارا يعبر عنه ميزان. لذلك القرآن لأنه معيار يقال له ميزان، المعصوم عليه السلام لأنه معيار ومقياس يقال له ميزان، العقل لأنه معيار ومقياس أيضا يقال له ماذا؟ ميزان. أيضا ما يوزن به الأشياء، الميزان المتعارف في أذهاننا، أيضا يقال له ماذا؟ ميزان. إذن هناك مفردات قرآنية لها معان متعددة ومصاديق متعددة، لكن النقطة اللي يكون نلتفت إليها هي هذه، هي أن المصاديق على قسمين، هنالك مصاديق جلية ظاهرة واضحة. أنت الآن من تقول شنو مصاديق الميزان؟ العقل مصداق واضح للميزان. شنو مصاديق الميزان؟ القرآن مصداق واضح للميزان. لكن في بعض الأحيان تكون المصاديق مصاديق ماذا؟ خفية، لا يلتفت الذهن إليها، لا يلتفت العقل إليها. هذه المصاديق الخفية للمفردات القرآنية يعبر عنها ماذا؟ بطون القرآن. إن للقرآن بطنا وللبطن بطنا، المراد من البطن القرآني المصاديق الخفية للمفردات. خل الآن أجي وياك إلى مثال من القرآن. يقول تبارك وتعالى: مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. هذه الآية انت من تجي تقف عندها، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. شنو اللؤلؤ؟ شنو المرجان؟ لهما معنيان ومصداقان جليان واضحان معروفان عند جميع الناس. لكن هل للؤلؤ والمرجان مصداقان خفيان لا يلتفت الذهن إليهما؟ الروايات تقول نعم. ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام: مرج البحرين يلتقيان، قال علي وفاطمة: بحران عميقان من العلم لا يبغي أحدهما على الآخر، ويخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، الحسن والحسين عليهما السلام. إذن هنا الإمام لما إجا ماذا صنع؟ الإمام هنا بيّن المصاديق الخفية للؤلؤ والمرجان. نحن نصل إلى المصاديق الجلية الظاهرة المأنوسة في أذهاننا، ولكن المصاديق الخفية يبينها المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. هذه المصادق الخفية هي ما يعبر عنها بماذا؟ بالبطون القرآنية. إذن لما الروايات تقول القرآن له بطون، المراد من البطون بحسب المعنى الأول المصادق الخفية للمفردات القرآنية. المعنى الثاني للبطون القرآنية المداليل الالتزامية للآيات القرآنية المباركة. شلون يعني المداليل الالتزامية؟ شوف، احنا الكلام من الإنسان يتكلم بكلام، هذا الكلام له مدلولان، مدلول مطابقي يعبرون عنه، ومدلول التزامي يفهم بالملازمة. مدلول مطابقي يفهم بالمباشرة، مدلول التزامي يفهم بماذا؟ بالملازمة، لا بشكل مباشر. هل أوضح لك القضية بالمثال؟ الآن أنت لما ترجع إلى فتاوى الفقهاء، تسأل الفقهاء أعلى الله تعالى كلمتهم، هل يستحب المشي لزيارة الحسين صلوات الله وسلامه عليه أم لا؟ اجي تلتقي بنوعين من العبارات في فتاوى الفقهاء. النوع الأول العبارات ذات المدلول المباشر، ذات المدلول المطابقي، يستحب المشي لزيارة الحسين عليه السلام بل لزيارة جميع المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم، وثواب المشي في الزيارة أقوى وأكبر من ثواب الزيارة راكبا. هذا قسم من الفتاوى، لكن اجي إلى قسم آخر من الفتاوى تبين رجحان المشي للزيارة واستحباب المشي للزيارة، ولكن لا من خلال المدلول المطابقي، وإنما من خلال المدلول الالتزامي. شلون؟ مثلا اجي إلى كتاب النذر في الرسائل العملية، فقهاء يقولون لو نذر الإنسان أن يذهب لزيارة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه ماشيا انعقد نذره، لو نذر الإنسان أن يذهب إلى زيارة سيد الشهداء ماشيا انعقد نذره. هذه العبارة صحيح ما تدل بمدلول مباشر على ماذا؟ على استحباب المشي للزيارة، ولكن تدل بالملازمة. شلون تدل بالملازمة؟ لأنه عندنا من الأبجديات الواضحة في كتاب النذر أن النذر لا ينعقد إلا إذا كان متعلقه راجحا. هذا من أبجديات كتاب النذر، أن النذر لا ينعقد، ما يكون نذر شرعي إلا إذا كان متعلقه راجحا. إذا كان متعلقه راجحا زين، هذه أبجدية واضحة في كتاب النذر. من نعرف هذه الأبجدية ونقرأ هذه الفتوى، لو نذر الإنسان أن يمشي لزيارة سيد الشهداء إن عقد نذره، نفهم بالملازمة أن المشي من الأمور ماذا؟ الراجحة المستحبة. إذن هذا الكلام بحسب المدلول المطابقي ليس صريحا في رجحان المشي لزيارة الحسين، ولكن بحسب المدلول الالتزام غير المباشر تدل هذه الفتاوى الفقهية على استحباب المشي لزيارة الحسين عليه السلام. إذن الكلام له نحوان من المداليل، مداليل مطابقية مباشرة ومداليل التزامية غير مباشرة ولكنها تفهم بالملازمة. القرآن هكذا، القرآن الكريم آياته المباركة لها هذان النحوان من المداليل، لها مداليل مطابقية ولها مداليل ماذا؟ التزامية. شلون مداليل التزامية؟ لأنا أجيب لك مثال من القرآن. يقول تبارك وتعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فالرواية عن الإمام الصادق عليه السلام عندما يفسر هذه الآية المباركة يقول: ذلك في الرجعة، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. الإمام الصادق يقول ذلك في الرجعة، هذا بيان لماذا؟ بيان للمدلول الالتزامي. شلون؟ شوف انت من تجي تقرأ الآية المباركة إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، واحد، ويوم يقوم الأشهاد، اثنين. إذن الآية تتحدث عن وعد إلهي، هذا الوعد الإلهي مفاده أن الله سبحانه وتعالى لا بد أن ينصر رسله في الحياة الدنيا مرة ويوم يقوم الأشهاد مرة أخرى. زين، احنا عندنا قاعدة مستنبطة من القرآن وهي أن الوعد الإلهي لا يمكن أن يختلف أو يتخلف. شوف في علم الكلام يقولوا الوعيد يمكن أن يتخلف، الله توعد بالنار لكن يمكن أن يعفو عن بعض الأشخاص يوم القيامة، بينما الوعد ماذا؟ لا يمكن أن يتخلف ويختلف، لن يخلف الله وعده، الوعد الإلهي لازم التحقق. هذه قاعدة اللي هي من القواعد التي نختلف نحن فيها مع بعض فرق المسلمين مثل المعتزلة. نحن نقول بأن الوعد لا يمكن أن يتخلف، الوعيد يمكن أن يتخلف. معتزلة يقول لا، لا يمكن أن يتخلف الوعد ولا الوعيد. سمو شغلنا، هذه الآية أو هذه الحقيقة أن الوعد الإلهي لازم التحقق حقيقة قرآنية. زين، نجي ناخذها نضمها إلى الآية: إنا لننصر رسلنا في الحياة والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هذا وعد. زين هذا الوعد لم يتحقق. الله تبارك وتعالى وعد أن ينصر رسله والذين آمنوا، بينما بعض رسله وبعض الذين آمنوا قد قتلوا وفعل بهم ما فعل وصنع بهم ما صنع، ومع ذلك لم ينصرهم الله سبحانه وتعالى. هل معنى ذلك أن الوعد الإلهي لن يتحقق؟ لا، يجي الإمام يبين لنا ذلك في الرجعة. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. تقول أن الله سبحانه وتعالى لم ينصر الحسين صلوات الله وسلامه عليه نصرا عسكريا، سنصر الأهداف ذاك أمر آخر، لكن ظاهر الآية أن النصر لنفس الرسل. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. تقول أن الله وين نصره للحسين؟ أوليس الحسين من الذين آمنوا؟ قل هذه الآية لها مدلول التزامي، وهو أن النصر لا بد أن يتحقق في يوم من الأيام، وبما أن النصر الإلهي لم يتحقق للحسين صلوات الله وسلامه عليه بحسب الحقبة التي عاشها، إذن لابد من مجيء حقبة بمقتضى أن الوعد الإلهي لا يتخلف، لابد من مجيء حقبة ينصر الله فيها الحسين على من؟ على أعدائه. هذا تفسير بالمدلول الالتزامي، مو تفسير بالمدلول المطابقي المباشر. الإمام لما نجي ويفسر الآية المباركة بالرجعة بيان لمدلولها الالتزامي. هذا المدلول الالتزامي يعبر عنه ماذا؟ بطن قرآني. إذن المعنى الثاني للبطون القرآنية المداليل الالتزامية للآيات، يعني المعاني غير المباشرة للآيات. المعنى الثالث للبطون القرآنية أنها المعاني الترتبية الطولية. شلون يعني المعاني الترتبية الطولية؟ شوفوا تأملوا إخواني، القرآن الكريم له طبقات وله مراتب وله معان مترتبة بحسب ترتب الطبقات. أكو عندنا رواية واردة عن الإمام الصادق عليه السلام تبين هذه الحقيقة، أقف عندها وأوضحها وأربطها بالمقام. الإمام الصادق عليه السلام يقول: كتاب الله على أربعة أشياء: الإشارة، العبارة عفوا، والإشارة، واللطائف، والحقائق. فأما العبارة فللعوام، وأما الإشارة فللعلماء، وأما اللطائف فللأولياء، وأما الحقائق فللأنبياء. القرآن طبقات، طبقة عبارة، هذه الطبقة التي يفهمها جميع الناس ممن لديهم استعداد جيد. واحد من يقرأ إن الله يأمر بالعدل والإحسان بمستوى العبارة يفهم منها معنى معينا، لكن القرآن ما ينحصر في طبقة ماذا؟ العبارة. هنالك فوق طبقة العبارة طبقة الإشارة، وهذه طبقة الإشارة يصل إليها العلماء، وفوق طبقة الإشارة هنالك طبقة اللطائف، وهذه الطبقة حتى العلماء لا يصلون إليها، يصل إليها الأولياء. وفوق طبقة اللطائف طبقة الحقائق، وهذه الطبقة لا يصل إليها إلا الأنبياء، ومن هو بمنزلتهم أو هو أعلى منهم منزلة. زين، المعاني القرآنية بحسب هذه الطبقات معاني ترتبية طولية. شلون معاني ترتبية طولية؟ يعني هي آية واحدة، لكن هذه الآية الواحدة بحسب طبقات القرآن لها ماذا؟ معاني ترتبية طولية، معنى بعد معنى. أجيب لك مثال. الآن أنت تقرأ في القرآن الكريم: فلينظر الإنسان إلى طعامه، فلينظر الإنسان إلى طعامه، هذه آية واحدة لكن لها معاني ترتبية طولية. اجي إلى هذه الآية بحسب العبارة، ماذا تعني فلينظر الإنسان إلى طعامه؟ لو هذه الآية تعني الدعوة للتفكر في القدرة الإلهية، شلون أن الله تعالى خلق الإنسان وهيأ له الطعام، لو هي دعوة للحذر، شلون دعوة للحذر؟ يعني دعوة للحذر من التعامل مع أي طعام، فإن الطعام منه الحلال ومنه الحرام، والحرام له آثار وضعية. زين، احنا لما نتعامل مع الآية على مستوى الطبقة الأولى، على مستوى طبقة العبارة، لو نفهم من الآية أنها دعوة للتفكر في القدرة الإلهية، لو نفهم من الآية أنها دعوة للحذر من التعامل مع نوع الطعام. لكن من نجي إلى روايات المعصومين عليهم السلام، تأخذ بنا الروايات إلى معان ترتبية طولية أعمق. يقول الإمام الصادق عليه السلام: فلينظر الإنسان إلى طعامه، فلينظر إلى علمه الذي يتعلمه ممن يأخذه. هاي المعلومات اللي تخليها بذهنك طعام، هذا الطعام من أين تأخذه؟ ما هو مصدره؟ من أين منبعه؟ ويجيك بعضهم يقول لك: أنت ليش تتحسس من بعض العلوم اللي تستفاد من خارج إطار مدرسة أهل البيت عليهم السلام؟ هنا القرآن ينبهنا، يحذرنا: فلينظر الإنسان إلى طعامه، يعني إلى علمه، ممن يأخذه وعمن يتعلمه. فلما تأخذ علمك من آل بيت محمد عليهم السلام، فأنت تأخذه من الوحي المعصوم، لكن لما تأخذ علمك من غير طريق آل محمد، هذا العلم إن كان علما قد يصيب الواقع، قد يخطئ الواقع، ما تحرز إلى حصانة. علم محمد وآل محمد يمتاز عن علم غيرهم أن له حصانة، لأنه وحي من السماء، فأنت عندما تأخذه تأخذه من الطريق الصافي النقي الذي لا تشوبه شائبة. إذا احنا من جينا نقرأ الآية على مستوى العبارة فهمنا منها معنى، لكن عندما جاء المعصوم بين لها معنى ترتبي طولي ما كنا نصل إليه لولا بيان المعصوم عليه السلام. هذه المعاني الترتبية الطولية يقال لها ماذا؟ بطون قرآنية. إذن لمن الروايات تقول إن للقرآن ظهرا وبطنا وللبطن بطنا حتى تصل هذه البطون إلى 70 وأكثر، المراد من البطون القرآنية لو المصاديق الخفية للمفردات القرآنية، لو المراد منها المداليل الالتزامية غير المباشرة، لو المراد منها المعاني الترتبية الطولية. هذه جهة. انجي إلى الجهة الثانية والمهمة، وهي من الذي يحق له بيان البطون القرآنية؟ الآن أنت قد تسمع بدعوات إلى تأويل القرآن وأن تأويل القرآن أمر ممكن وفيه متسع ومجال، فهل فعلا يمكن بيان البطون القرآنية أم أن هذه الدائرة وهذه الوظيفة مقصورة على المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، هو الذي يحق له بيان البطون ولا يحق لغيره أن يبينها؟ احنا نقول بيان البطون القرآنية أمر من مختصات المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم، ولا يمكن لأي أحد أن يبحر في هذا البحر الخضم. ليش؟ شوف احنا من نجي الى ايات القرآن، ايات القرآن لها ظاهر لها باطن، وهذا واضح. زين، احنا من نجي ناخذ بالظاهر، بظاهر الايات القرآنية، هل هنالك ما يسوغ لنا الأخذ بظاهر الآيات؟ نعم، لأن احنا عندنا أدلة محققة في محلها تدل على حجية ظواهر القرآن، مثل ما تدل على حجية ظواهر غيره من الكلام. هسه شنو هذه الأدلة على حجية ظواهر القرآن؟ نحن لسنا بصددها الآن، لكن ظواهر القرآن حجة عند أغلب علمائنا رضوان الله تعالى عليه. الظاهر القرآني حجة، فإحنا من نجي ناخذ الظاهر، هناك دليل قام على حجية ماذا؟ الظواهر القرآنية، فيصح الأخذ بها. انت من تجي تتمسك بهاي الآية إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وتقول إن الله تعالى حبب العدل وحبب الإحسان، انت من تجي تقول إن الله، شنو الله حاكي وياك؟ لا، أجل تقول إن الله من أين ساغ لك أن تتكلم بلسان الله؟ تقول القرآن، القرآن قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان. أنت هنا سويت، أخذت بظاهر الآية، ظاهر الآية أن الله تعالى حبب العدل وحبب الإحسان وأمر بهما. هذا ممكن تأخذ بظاهر القرآن، ممكن، لأن الدليل قد قام على حجية الظواهر القرآنية، لكن البواطن القرآنية اللي يصل إليها الإنسان بنفسه لم يقم الدليل على حجيتها. نعم، باطن قرآني بينه المعصوم حجة، لأن الذي بينه ماذا؟ هو المعصوم، وكلام المعصوم حجة، فنأخذ بذلك الباطن القرآني. لكن الباطن القرآني الذي أنا أتوصل إليه ماذا؟ بفكري، بعقلي، بذهني، هذا الباطن القرآني لم يقم دليل على حجيته، لذلك لا يمكن الأخذ به، ويبقى أمر بيان البطون القرآنية محصورا في دائرة معصومين. المعصوم إجا وبين مصادق خفية، نعم حجة عليه. المعصوم إجا وبين مدليل التزامية مغفول عنها، نعم حجة علينا. المعصوم إجي ويبين المعاني الترتبية الطولية لآيات القرآن، حجة علينا. لكن لو يجي واحد يجي يقول يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، المراد من اللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين، من غير أن تكون عنده رواية ما يمكن. مرج البحرين عليا وفاطمة، من غير أن يستند إلى رواية لا يمكن. هذه البطون القرآنية لا تؤخذ إلا من المعصوم، لأن غاية ما قام عليه الدليل حجية الظاهر، والباطن ليس من الظاهر، فلم يقم دليل على حجيته، فإن بينه المعصوم كان حجة، لأن كلام المعصوم حجة، وأما ما لم يبينه المعصوم فتبقى الدائرة مغلقة أمام الإنسان، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم ولو انفتح هذا الباب، مثل ما الآن يدعو إليه بعضه، لو انفتح هذا الباب، باب التأويل. وهذا يقول أنا استخرجت معنى باطني للآية، وذاك يقول أنا استخرجت معنى باطني للآية، لأدى ذلك إلى تحريف الدين، الدين بتمامه كمنظومة دينية يتحول إلى دين محرف مزيف، لأن هاي ما إلها ضوابط. أنا أجي أقول هذا هو باطن الآية، ضابط شنو؟ ماكو ضابط. أنت تجي وتقول هذا باطن الآية، شنو الضابط؟ ماكو ضابط. فكل حينئذ يتكلم طبقا لهواه وقبلياته، النتيجة يصبح الدين محرفا مشوها. هذا باب خطير، باب التأويل واستنطاق بواطن الآيات القرآنية باب خطير، ولذا أوصده القرآن، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم، يقول الإمام الصادق عليه السلام نحن الراسخون في العلم، ونحن من يعلم تأويله، وما سواهم لا حظ له في ذلك، غربا وشرقا فلن تجدا علما إلا ها هنا. العلم علم القرآن حصره الله سبحانه وتعالى عند المعصومين عليهم السلام، لذلك هم الثقل الموازي للقرآن الكريم، إلا أن الأمة عزلتهم عن مقامهم. فلعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها. مقامهم مقام بيان القرآن، مرتبتهم مرتبة بيان بطون القرآن، إلا أن الأمة عزلتهم عن ذلك، عزلتهم عن ذلك. ويا ليت أنها اكتفت بعزله. يقول المرحوم الشاعر: واله فتاة بعدك أنت في أجواء المناسبة، ها، واله فتاة على خزانة علمك. هذا خزانة العلم الإلهي، ما الذي جرى عليه؟ واله فتاة على خزانة علمك السجاد، وهو يقاد بالأقياد. شلون أقياد؟ شلون أقياد؟ جامعة وضعوها على صدره، جامعة. انت سامع مني شنو الجامعة؟ الجامعة سلسلة ثقيلة توضع على صدر الإنسان وتشد يديه إلى عنقه. صور انت بعد إمامك، سلسلة ثقيلة وضعوها على صدره تشد يديه إلى عنقه المبارك. خل أقول لك كلمة واعذرني، وهالسلسلة فيها أربعة مسامير، أربعة مسامير. كلما مال الإمام إلى جانب وكزه مسمار في عنقه وصدره. بعد انت تصور الموقف شلون، أربعة مسامير تحز في لحمه وهو على ظهر ناقة يطاف به من بلد إلى بلد. استوت هذه المسامير ما؟ واله فتاة على خزانة علمك السجاد، وهو يقاد بالأصفاد. بعد يا شاعر استوى بي هذا خزانة العلم، سحبوه عن نطعين مسجى فوقه فبكت له أملاك سب. هل اسمع صوتك؟ ها، سحبوه عن نطعين مسجى فوقه فبكت له أملاك سب. يلا يلا خلنا نقول وياه: ويصيح وذلا أين عشيرتك، وويلا ويصيح وذلا أين عشيرتك، وسرات قومي أين لودا. متى سحبوا
سحبوه عن نطعه، سحبوه عن نطعه لما هجمت الخيل والرجال على مخيمات الحسين. خل أصور لك الموقف مثل ما ينقل الرواة. يقول الراوي، يقول رأينا امرأة واقفة عند باب الخيل، هذه المرأة تضع رجلا داخل الخيمة ورجلا خارج الخيمة. اعذروني شيعة على هالكلمة شوية قد تأثر في قلوبكم. يقول الراوي كانت كلما خرجت من الخيمة صفقت بإحدى يديها على الأخرى كأنها تقول واغوثا. يقول أقبلت إليها قلت أمت الله ما وقوفك عند باب الخيمة والنار تشتعل في أطرافها. يقول رفعت وجهها قالت يا هذا إن لنا عليلا داخل الخيمة. اكو عندنا عليل داخل الخيمة شلون افارقه؟ يقول بينما انا بجانبها وبينما انا بجانب الخيمة واذا بشمر الضباب قد اقبل ومعه جلاوزته. المعذرة شيعة دخلوا داخل الخيمة وجدوا العليل مسجى على نطع من الأديم. ماذا صنعوا غير عليل دارونه يبارونه؟ سحبوا النطع من تحته وقلبوه على وجهه. هذا يقول اقتلوه، هذا يقول لا تبقوا من أهل هذا البيت باقية، هذا يقول دعوه للحرم والأطفال. فشهر اللعين شمر الضباب سيفا وأراد أن يذبح الإمام وإذا بأم المصائب قد ألقت بنفسها على ابن أخيها ونادت يا شيم إن أردتم ذبحا فاذبحوني دونه. إجت زينب تزوره على العاد، إجت زينب تزوره على العاد، ولما لافراح شولا يا علي يا علي. إجت زينب تزوره على ولنا لا فراش ولا سمعنا خت والدة وندبة أجداد. دقوموا للعليل وزيحوا الضوء ويلي ويلي شفنا العليل شفنا العليل يعالجونا 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 وصبح ومساء يتفقدون. عجيب هذا العليل ما الذي جرى عليه؟ ما شفنا العليل يقيدونا وبسياط خشنا يا 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 عشنا يا يا ضربوا. الأمر في كل موطن بناء أسس الإسلام والدين قد بني بعد استلام الناس. نسألك وندعوك بعليل كربلاء زين العابدين وسيد الساجدين فرج عنا
لتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان. اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه. فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وفك الأسرى والمسجونين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين واشف مرضى المؤمنات والمؤمنين سيما المصابين والمجروحين. اللهم احفظ هذه البلاد من شرور الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنهار ورد كيد أعدائها.